بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونبدأ مع كتاب الحج في صحيح مسلم، ومع التعليقات والوقفات التي نقفها من الوقفات العلمية والتربوية وغيرها، ونستمع إلى الأحاديث. فتفضل الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
هذا الرجل رضي الله تعالى عنه سأل عن أمر يسعى السكوت عنه ولا يتوقف العمل عليه، وقد جاء النهي عن مثل هذا السؤال. وبالرغم من أن الدين كمل والتشريع قد انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنهي عن مثل هذا السؤال له حكم أخرى تربوية وأخلاقية واجتماعية. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يطرد أيضا مع الشيخ وتلاميذه، فعلى الطلاب أن لا يكثروا من سؤال مشايخهم إلا فيما يحتاجون إليه. أما افتراض الأسئلة والتقعر فيها فإنه قد يؤدي إلى مفاسد لا تخفى، فلينتبه إلى ذلك أخذا من هذا الحديث، والله أعلم.
باب ثواب الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب في يوم الحج الأكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط، يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: وكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. باب فضل يوم عرفة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء.
هذه الأحاديث فيها بيان فضل الحج، بل قبل ذلك بيان فضل الله جل وعلا على عباده بهذا الركن العظيم، ألا وهو ركن الحج. ونجد أيضا من هذا الأحاديث من الأحكام الفقهية في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أنه يجوز توالي العمرة، لأن بعض العلماء قالوا إن العمرة لا تكرر إلا في السنة مرة واحدة، وللعلماء كلام في ذلك. والذي يترجح في هذه المسألة أنه لا حرج في هذا، أن لو الإنسان اعتمر أكثر من مرة فمعه الدليل لقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع، بل أخذ العلماء من ذلك في قصة عائشة رضي الله عنها، مع أنها عندما قارنت الحج مع العمرة فقد اعتمرت، ومع ذلك جاءت بعمرة أخرى مباشرة بعدها، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بأن يذهب معها، فهي والت العمرة، تعتبر أنها أخذت عمرة بعد عمرة مع الحج. فكل هذا إذا جاء سببه، أو حتى لو أنشأ الإنسان عمرة مستقلة فإنه مأجور على ذلك. والقول بعدم مشروعية هذا الأمر أقول وإن قال به ولا شك قال به علماء لهم شأنهم ولهم مكانتهم، ولكن يبدو أن الدليل مع من قال بمشروعية العمرة ومواصلة العمرة، والله أعلم. نجد في هذه الأحاديث أساليب التربية، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وما أحوجنا إلى تصور هذا الأمر. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نحتاج إلى أن نعلم أن الحج مدرسة تربوية بل جامعة تربوية كبرى. نجد في أحكام الحج أنه مرة في العمر، وهذا دليل على سماحة هذه الشريعة وعلى يسرها، بل إن الحج من مع أنه ركن من أركان الإسلام، ومع أنه لا يجب إلا في السنة في العمر مرة واحدة، هناك أمور كثيرة تسقطه، كعدم وجود الزاد أو الراحلة، كخوف الطريق، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء في بابها. وكل هذا يدل على سمو هذه الشريعة وكمالها ويسرها واعتدالها ووسطيتها. فما أحوجنا إلى أن نقدم للناس هذا الإسلام بتكامله وشموليته واعتداله ووسطه، بعيدا عن الغلو وبعيدا عن التساهل والتمييع أو التشدد الذي يخرج هذا الدين عن سمته الكبرى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومع ذلك نجد هذه الأحكام التي وردت في هذه الأحاديث، وهي من فضل الله جل وعلا، في يوم واحد يباهي الله جل وعلا في يوم عرفة يباهي ملائكته بهؤلاء العباد. ولذلك ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي في يوم بدر، فهو يتكرر يوم بدر يوم واحد، ومع ذلك يتكرر في كل سنة، يرى الشيطان من الذل والحسرة والخسارة في يوم عرفة لما يرى من فضل الله جل وعلا وتنزل رحماته وغفرانه لعباده. ما أحوجنا إلى استيعاب هذه المعاني، لأننا نلحظ أن كثيرا من الحجاج هداهم الله يركزون على الأعمال الجسدية دون التركيز على الأعمال القلبية والمعنوية، وهذا قد يفقدهم الحج، بينما جاءت الأحاديث تركز حتى على الأعمال القلبية. يقول الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما رأيت أن كلمة التقوى تكررت في ركن من الأركان كتكررها في موضوع الصلاة وموضوع الحج. ولو رأينا آيات الحج فقط التي معنا في سورة البقرة رأينا كم تكررت كلمة التقوى فيها، لأن العبرة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، حتى هذه في سورة الحج وفي موضوع الحج. فيلحظ الذي يتابع الآيات التي وردت في الحج سواء في سورة البقرة أو في سورة الحج يلحظ التركيز الشديد على موضوع التقوى. فهذا يدل على أن العبرة بالمقاصد، مع أهمية المظاهر وأداء الأركان في ظاهرها، ولكن كما قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتركيز على هذا المعنى في الحج واستحضار عظمة الله جل وعلا عند أداء المناسك والخشوع والخضوع والإنابة والتركيز على أعمال القلوب ظاهرة بينة في الحج. من أسباب ذلك ومن أسراره كما سيأتي في أحاديث معنا أن الناس كانوا في وقت حديث عهد من الجاهلية وكانوا يعظمون المظاهر كالأصنام وغيرها ويعبدونها، وفي الحج فيه طواف بالبيت وفيه رمي للجمارات وفيه سعي بين الصفا والمروة، فقد يشعر الإنسان بشيء قد يلحقه في قلبه إن لم ينتبه لهذا الأمر. جاءت الشريعة تركز على المعنى القلبي، لأن كل هذه الأعمال المراد بها هي التقوى والإنابة، وليس هذه المظاهر مع أهميتها وأهمية هذه المناسك مع أيضا تعظيمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظوا أمر بتعظيم شعائر الله وأمر بتعظيم حرمات الله، ومع ذلك ركز على أنها من تقوى القلوب، فربط بين تعظيم هذه الشعائر تعظيم البيت وتعظيم المناسك، وربطها مرة أخرى بالتقوى. فهذه معاني سريعة فيما يتعلق بهذا الركن العظيم، ونحتاج إلى بيانه وأن نخرج منه بمدرسة من دروس تربوية لعلها تتضح من خلال الدروس القادمة بإذن الله.
باب سفر المرأة إلى الحج مع ذي محرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
هذا باب عظيم في باب سد الذرائع وسد منافذ الفساد. عندما أمر الشارع بصيانة المرأة وحمايتها وأن يكون معها محرم، وأريد أن أوضح مسألة قد تخفى على البعض، وخاصة في هذه الحملة الشرسة على المرأة. وهناك مع كل أسف من يتصور أن في الإسلام تضييق على المرأة، ويقول مثلا من ذلك، لاحظوا، من ذلك أنه لا تسافر المرأة إلا مع محرم، فهذا تقييد لها وتقييد لحريتها. قلت: سبحان الله، عجيب والله هذا الأمر. المحرم يذهب معها، يحفظها ويصونها ويخدمها ويحفظ بيضتها. ألسنا نرى أنه لا يمكن أن يسافر رئيس دولة في العالم إلا معه أناس؟ هل رأيتم رئيس دولة أو رجل له مكانة وشأن سافر وحده؟ أبدا. لماذا؟ حتى هؤلاء الذين معه يساعدوا، إما في حراسته وإما في خدمته وإما في حفظه. ولا أذكر أنه نقل أن رئيس دولة في العالم سافر وحده. هل يقال هذا إنه تقييد لحريته؟ بل يعتبر إعزازا وإكراما وهيبة ومكانة له. فالمرأة عندما تسافر مع محرمها، ويجبر المحرم أيضا إذا كان، أو لا أقول يجبر المحرم، أي أن لا يجوز لها أن تسافر إلا مع هذا المحرم، كله من أجل حفظها وصيانتها وكرامتها. بل نجد أن المحرم كما هو مشاهد مجرب هو الذي يخدمها في السفر، هو الذي يخدمها. فهذه مسألة أولى. المسألة الثانية، هناك من يقول إن العلة قد زالت، سابقا الطرق مخوفة، أما الآن يمكن أن تسافر بالقطار، يوصلها محرمها إلى باب القطار ثم تنزل من القطار الآخر يستقبلها شخص آخر، أو في الطائرات. وأقول هذا كلام غير صحيح، وقد ثبت لدي بتتبع هذه المسألة، بخاصة من يفتي في موضوع الطائرة، من يقول: أوصل زوجتك إلى باب المطار، فإذا ركبت هناك من يستقبلها فانتهى الأمر. أقول هذا باطل، وقد ثبتت قصص حقيقية أن الطائرة أحيانا تنزل في مطار آخر لسبب من الأسباب، ووقعت فتن في هذا الأمر، بل في أثناء الطائرة، حتى أثناء ركوبها في الطائرة قد تحدث لها فتنة، وقد حدث شيء من ذلك. أثناء ركوبها في القطار قد يأتي من يؤذيها ويحس أنها غريبة. فدعوى أن العلة قد زالت بوجود هذه المواصلات الحديثة قول باطل، ولا يسنده الدليل ولا الواقع، بل الواقع يثبت خلاف ذلك، وأن الحاجة إلى المحرم لا تزال قائمة، سواء كان السفر في الطائرة أو في القطار أو في الباخرة أو في السيارة أو على الدار أو غيرها. ولهذا العلة باقية، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر. والذين بعضهم قد أفتوا بمثل هذه الفتاوى، بعضهم أهل للاجتهاد، ولكن أقول إن النص صريح والعلة قائمة، فلا يلتفت إلى ذلك، والله أعلم. إلا ما ذكره بعض العلماء فيما يتعلق إذا كان في بعض الحالات مع جمع من النساء. ويكفي من أقوى الأدلة على هذه المرأة التي اكتتبت في الحج، أو الرجل الذي اكتتب في هذه الغزوة، ومع أن زوجته سافرت للحج. غالب من يسافر للحج مع مجموعة من النساء، هذا هو الغالب. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت إلى الغزوة ودع زوجتك ما دام مع مجموعة من النساء. فأمره أن يترك الغزوة وأن يلحق بامرأته. فهذه مسألة أيضا تبين أن حتى القول أن سفر المرأة إلى الحج بدون محرم نقول لا يجب. لماذا نوجب عليها ما لم يوجبه الله جل وعلا؟ ما دام لم يوجد الزاد أو الراحلة أو المحرم أو الرفقة فلا يجب عليها الحج. ومع هذا خلاف العلماء في هذا الباب معروف، ومن أفتى بذلك وبخاصة المالكية وجودها مع مجموعة من النساء، نعم قول له وجاهته، ولكن لقوة النص في هذه المسألة فأقول إنه قول مرجوح، والله أعلم.
باب في المواقيت في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
لم تأتي شريعة ولا نظام كما جاء الإسلام بالعناية بالنظام والدقة، نجد ذلك الاهتمام في المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. فكما أن الحج أشهر معلومات، وقد حدد الله جل وعلا متى يكون الحج، وحدد الأيام في داخل الحج كيوم التروية، وفي هذا يوم التروية، وهذا يوم عرفة، وهذه أيام التشريق، وهذا يوم العيد، وهذه ليلة مزدلفة، وهكذا تحديد دقيق جدا، وهذه أيام رمي الجمرات. فكذلك حدد المواقيت المكانية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على عظمة هذا الدين وعلى دقته، وأنه دين النظام وليس يقر الفوضى كما يحدث من كثير من المسلمين. ونأسف ونتألم عندما نسمع أن الغرب هو الذي لديه النظام ولديه الدقة في أنظمته وفي قوانينه وفي أوقاته، بينما الإسلام سبق أولئك قرونا طويلة، دقة متناهية زمانية ومكانية. منها هذا هذه الأحاديث في المواقيت الزمانية التي بينها النبي، المكانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، مع المواقيت الزمانية التي أشارت إليها آيات الحج وجاءت السنة تفصلها. فكل هذه أعمال تؤدى في وقتها، فكما أن الإحرام له مواقيته كذلك هذه الأعمال تؤدى في أوقات محددة. فالأمة تحتاج إلى فهم هذه الشريعة والاستيعابها وإلى مقاصدها، وأن تقدمها للناس. أما ما يحدث من بعض المسلمين فالإسلام منه براء، ما يحدث من فوضى واضطراب. والمؤسف أن يأتي من يحسب أنه يحسن صنعا فيقول أنه ليس في الإسلام تنظيم، وكأنه يتهم الإسلام بالفوضى ويتهم الإسلام بالاضطراب، وهذا دليل على جهله ولا شك. نعم، الإسلام يا دين منظم، دين عملي، دين واقعي، سواء تنظيما زمانيا أو مكانيا. وهذه الأدلة متضاطرة عليه من الكتاب والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رضوان الله عليهم. ومن قال بخلاف ذلك فدليل على نقصه وجهله أو إنزال الأمور في غير منازلها، والله المستعان. ولكن في الوقت نفسه لا تعد النصوص إلى غير مكانها فتحمل واستدل بها في غير مواضعها، هذا أيضا خطأ آخر قد يلجأ إليه البعض، فيأتي لبعض الأدلة والأحاديث فيستدل بها على أعمال أخرى ليست من شأنها وليس في مكانها.
باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت.
هذا الحديث وما بعده من الأحاديث القولية والفعلية اقتصرنا على واحد منها، وكلها تصب في هذا الجانب، تبين أن هذا الدين هو دين الجمال والنظافة الحسية والمعنوية. وقد أثبتت الدراسات العلمية تأثير الطيب على صاحبه وعلى من حوله تأثيرا إيجابيا، فهو يحدث النشاط وصفاء النفس والانشراح والسرور. وبضد ذلك الروائح الخبيثة ثبت تأثيرها سلبيا على صاحبها وعلى من حوله، وتنعكس على مشاعر الإنسان ونشاطه وعلى ثقل نفسه عليه وعلى من حوله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي من أكل ثوما أو بصلا للمسجد، لأنه يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، فلا يقربن مسجدنا هذا أو مصلانا هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإسلام أيضا دين الجمال ودين النظافة والحسية والمعنوية، كما طهر هذا الدين، طهر الأرض من الأرجاس من الأصنام وغيرها، فكذلك طهرها مما يتعلق من الخبائث المعنوية والنفسية، وحتى على ما يقابلها من أمور تحتاج إليها النفس كالطيب وغيره. ولذلك ومع أن الطيب من محظورات الإحرام، فنجد أنه يتطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل، بل من السنة أن يتطيب الإنسان قبل إحرامه، ولا يضره بعد ذلك إذا بقي في هذا الأمر. وكذلك بعد انتهائه من الإحرام وأداء شعائره يبدأ بالطيب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل تدل مرة أخرى على أن هذا الدين دين متكامل، دين شامل، يراعي الجوانب التكاملية والحاجية والضرورية والتحسينية وغيرها، والله أعلم.